الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطرف الطاهر والبدر الزاهر المرسول المؤيد والمستقبل المجهد القاسم المحمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم الأرحم الراحمين. بالبداية أشكر الأخ السيد العميد والمعاون معاون السيد العميد وإدارة الكلية وإدارة جامعة الكوفة، كما أشكر مؤسسة الإمام المهدي للأبحاث الاختصاصية وبالخصوص الأخ العزيز سماحة حجة الإسلام السيد محمد القبنجي حفظه الله تعالى، وباقي الأخوة الذين تجشموا في تهيئة الظروف المناسبة للقاء والحديث عن سيدنا ومولانا بقية الله في الأرض عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندما نعمل الحديث والبحث التقدم الحضاري في دولة الإمام، فالعنوان يتحدث عن جانب من جوانب ما يظهر ويتجلى في دولة صاحب الأمر. تلاحظون العنوان يتحدث عن تقدم حضاري، كما أنه يتحدث عن الدولة الخاتمة للدول. الموضوع عندما تريد أن تتحدث عن الدولة كمفهوم سياسي وأثر الدولة في بناء المجتمع المتقدم أو العكس، أثر الدولة في تأخر الإنسانية، هذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى حديث مفصل ومستقل كما تعلمون. يعني ما هو الدور ومقدار الدور للدولة في بناء المجتمع الصالح وفي بناء الإنسان الصالح؟ هل هنالك معادلة طردية أو عكسية بين المجتمع الصالح وبين الدولة الصالحة، أو ليس هنالك علاقة؟ هذا التصور قد أخذ في مجمل أبحاث تحدثت عن الدولة وأثر الدولة في المجتمع. لا أريد أن أتطرق إلى كل ذلك البحث، وإنما من المقطوع به أن للدولة دور كبير في بناء الإنسان، بغض النظر عن كل خصوصيات ما يمكن أن يقال في هذا الصدد وبهذا الصدد. للدولة كدولة كبناء دور في بناء المجتمع الصالح وفي بناء الإنسان الصالح. أما مقدار هذا الدور وحدود هذا الدور وتطور هذا الدور، فهذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى بحث وحديث. يمكننا أن نعنون حديث آخر عندما نتحدث عن الدولة الإسلامية التي أسست في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وهي أول دولة إسلامية، بل أول دولة بمفهومها المعاصر نشأت في جزيرة العرب. صح هناك كانت دول أخرى خارج هذه البقعة الجغرافية كالدول التي كانت في الشرق أو في الغرب، الروم أو الفرس أو الغساسنة أو المنابر، إن صح عليهم اسم الدول ولو علموا رؤية في هذا الخصوص، ولكن في الجزيرة العربية تعتبر الدولة المحمدية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول الدول. بمنظور حراري بما يؤدي وبما يملك للدولة من مفهوم. أما هذه الدولة أخذت منحا آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المنحى لا أريد أن أتحدث عنه بلحاظ عقائدي وانطلاقة عقائدية ورؤية شيعية صرف، وإنما أشير إلى أن انتكاسة كبيرة قد أصابت هذه الدولة ونقلتها من شكلها الحضاري وبنائها المؤسساتي إلى الروح القبلية التي كانت تحكم المجتمع العربي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خسرت الدولة كثير من مفاهيمها الاستراتيجية، كما خسرت الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من مؤسساتها على الواقع، والواقعية ومن جملتها المؤسسة القضائية التي كانت قد انفصلت عن المؤسسة التنفيذية والتشريعية في دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، إنما هناك نموذج آخر أو تطور آخر أو استبدال واسترجاع للدولة في حياة أمير المؤمنين عندما صار صلوات الله وسلامه عليه خليفة للمسلمين. هذا يحتاج أيضا إلى بحث أتعرض أو يحتاج إلى بحث يتعرض إليه الباحث والمتحدث لتحديد مفهوم الدولة برؤية إسلامية ومفهوم الدولة برؤية عقائدية مذهبية شيعية. لكن هناك خاتم الدول التي تختم الدول الإنسانية في عقيدة الإمامية تكون في آخر الزمان عندما يقوم بتلك الدولة صاحب الأمن عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا يحتاج البحث إلى تأصيل وتوضيح وتأسيس مفهوم الدولة كدولة من وجهة سياسية، سواء كان كمذهب سياسي أو طبق الرؤى العلمية لعلم السياسة التي يحدد مفهوم الدولة في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ومؤسسات تلك الدولة التي يظهرها صلوات الله وسلامه عليه. أنا بحث بنفسي لم أشق أن أتعرض لخصوصياته في هذا اليوم، وإنما ألزمني التعرض إليه عنوان البحث باعتبار أنني أريد أن أقول أن للدولة دور بمفهومه العقائدي والسياسي والمذهبي في دولة الإمام، في حياة الإمام، في حركة الإمام الخاتم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدور سوف يؤثر في رقي الإنسانية والتقدم الحضاري للإنسانية. ولذلك عندما تؤسس تلك الدولة ذات المفهوم المحدد والمدلول المعين سوف تهيئ الأجواء والظروف المناسبة لهذا التطور. يعني عندما أريد أن أتحدث عن هذا التطور لا بد أن أبين العوامل والأسباب الواقعية والعملية لهذا التطور، وهو وجود تلك الدولة الخاتمة. أما هذا التطور وأبعاد هذا التطور سوف نقرأه من خلال رؤيتين: الرؤية الأولى الرؤية الدينية المطلقة، بدون المطلقة الذي أقصد بالإطلاق هنا بما يقابل الرؤية الدينية الخاصة التي سوف أتحدث عنها بمختصة في دولة صاحب الأمن عجل الله تعالى فرجه. هناك رؤية دينية مطلقة تعبر أن لو توفرت تلك الدولة ولو توفرت تلك الأسس الموضوعية سوف بطبيعة الحال يتحقق القسم الثاني التردي المرتبط بهذا القسم الأول. يعني لو كانت هناك دولة إسلامية وكان مجتمع إسلامي وتهيئت الظروف المناخية السياسية وغير ذلك من الظروف، حينئذ لكان الجانب الثاني من المعادلة يتحقق بشكل طبيعي، وهذا التحقق هو التقدم الحضاري. يعني هناك ترابط بين وجود دولة إسلامية ذات أبعاد إسلامية مع وجود تقدم حضاري، وهذا الذي أشار إليه مجموع أشارت إليه مجموعة من الآيات الكريمة التي تحدثت عن هذه الحالة. وهذا الموضوع يرتبط بما نتحدث لو وفرت الظروف المناسبة لنا. بعدين سبوا الآية يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هناك ترابط بين الاستغفار، استغفار الله تبارك وتعالى، وبين عملية نزول المطر. هذا النزول الإلهي للمطر تتممه هذه الآية الكريمة ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. اسمع، شوف الوضع المترابط بين مطر السماء وبين ضخامة المال، تداول الثروة أو بقاء الثروة أو تكدس أو تضخم الثروة، الشيء يتعبر عبر، وبين كثرة البنين وبين أن تمتلئ الدنيا بالجنات. والجنات هنا طبعا لم يكن المقصود بها جنات الآخرة، وإنما هي جنات الدنيا. جنات الدنيا يعني أن تزدهر وتتطور وتتقدم الزراعة في الأرض. ثم تتحدث عن الثروة المالية بعدما تحدثت عن الزراعة وتحدثت عن الأسرة وتحدثت عن عدة أشياء، تتحدث عن الثروة المالية فتقول ويجعل لكم أنهار. هذه الآية تبين هذه العلاقة والارتباط. اسمع قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا نفس المنطق ونفس المفهوم الذي ذكر في الآية السابقة، لكن في مفهوم آخر. شنو التكملة؟ يقول تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. شوف هذه القوة، مداليل القوة، سواء كانت القوة الجسمانية أو القوة الأخرى التي تظهر بظهور هذه الخيرات بواسطة الاستغفار. إذن برؤية عامة هناك قضايا مترابطة بعضها ببعض، مقدمات ونتائج. استغفر الله تكون نهضة حضارية شمولية تشمل جوانب متعددة من حياة الإنسان، بل تشمل حياة الإنسان ككل. هذا المفهوم العام. هناك مفهوم خاص بعقيدتنا كإمامية، نعتقد أن تحقق الدولة، ولو هذا مثلك يحتاج إلى بحث خاص، تحقق الدولة بكل مواقعها الحقيقية لا يمكن أن تظهر خيراتها إلا في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كم هناك من حكومات إسلامية تسبق دولة الإمام صلوات الله عليه ويظهر فيها الخير والبركة، ولكن الحكم الإلهي المطلق وتطبيق الحكم الإلهي المطلق منحصر بدولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك فسوف تكون مظهرية تلك الخيرات أتم مظهرية بتحقق دولة صاحب الأمر، وأعلى مستوى من مستويات الرفاهية الإنسانية وأعلى مستوى حضاري تقدمي حضاري للإنسان سوف تكون في دولة صاحب الأمر. هذا بالمنطق العام. لو أخذنا هذا المنطق من خلال الروايات التي وردت وتحدثت عن صاحب دولة صاحب الأمر، عن تلك المظاهر العمرانية والحضارية في دولة صاحب الأمر، مجمل هذا الوضع. أنا بما يسمح لي الوقت ضيق والحديث هو يحتاج إلى تفصيل، مجمل هذا الأمر ينشأ ويؤيد ما طرحناه من عموميات. قبل أن أتطرق لهذه الخصوصيات في دولة صاحب الأمر، ألاحظ النظرة الغربية التي عشناها في بداية شبابنا عندما ظهرت في العالم العربي ترجمت تلك النظريات الغربية إلى العالم العربي والتخوفات الغربية لمستقبل البشرية في الأرض اللي كان يعبر عنها أوضح تعبير نظرية مارتس الذي تحدث على أن البشرية متقدمة نحو الدمار والزوال. هذا البؤس والتشاؤم في الرؤية الغربية للدنيا وللبشرية والعالم جعل الغربيين يتحركون لجعل حلول بديلة على الوقوع في الهاوية. يتصورون أن الخيرات في الأرض محدودة اللي هي مجمل هذه النظرية الغربية التي تزعمها مارتس في ذلك الوقت أن الدنيا تملك الأرض تملك خيرات محدودة. فبما أن الأرض تملك خيرات محدودة فلا بد أن يكون الإنسان وجوده السكاني في الأرض محدود بمحدودية الأرض. ومن هذا المنطلق ومن هذه الفكرة نشأت وبقوة نظرية تحديد النسل التي دعا إليها الأوروبيون الغربيون في بداية القرن العشرين وما زال لحد الآن يؤمن بهذه النظرية في تحديد النسل ويدعو إلى تحديد النسل لأجل إيجاد نهاية لهذه التخوفات وحالة البؤس التي يعاني منها الإنسان الغربي. هذه رؤية ترى أن البشرية في حالة دمار وفي حالة هاوية وفي حالة شقاء وهذه البشرية لا يمكن علاجها إلا بأخذ مسكنات أولية وجرعات لهذه المسكنات لإيقاف البشرية من حيث التعداد السكاني إلى مقدار يمكن للأرض أن تتحمل. هذه نظرية. مقابل هذه النظرية هي النظرية الدينية الإسلامية التي تؤمن أن الأرض فيها من الخيرات الشيء الكثير وأن ما نراه من الخيرات على هذه الأرض لم يكن كل خيرات الأرض. هذه الأنهار لم تكن كل قابلية الطبيعة لإغناء الإنسان بالثروة المالية. كذلك السماء لم تكن قابلية فقط هذه الزخات من المطر وهكذا بالنسبة للمعادن وهكذا بالنسبة للثروات الطبيعية الأخرى. فإن الرؤية الدينية تقول إنما هو موجود حاليا لم يكن كل الثروة ولم يكن كل الخير ولم يكن كل البركة بل أن الأرض ككرة أرضية أن الأرض فيها من إمكانية أن تعيش أبنائها البشر أضعاف وأضعاف هذا العدد السكاني الموجود على الأرض. ولكن المانع الذي يمنع من إيجاد وظهور تلك البركات تلك هناك عوامل غيبية لا يحس بها الإنسان. تلاحظ الفكر المادي عندما يحسب يتصور أن المعادلة كلها معادلة مادية بحتة لا يوجد هناك دافع وعامل غيبي يتحكم بهذه العناصر المادية. أن الدوافع الغيبية والعوامل الغيبية لا تنحصر فقط في الآخرة والمعاد ويوم القيامة والعوالم اللامرئية وإنما ذلك الغيب وذلك العامل الغيبي مؤثر حتى في العوامل الطبيعية والأسباب الطبيعية. تسمع الآية الكريمة عندما قرأناها هناك تواصل تلاحم بين العامل الغيبي الاستغفار ذكر الله أن ينطلق المجتمع انطلاقة ربانية وبين التطور الحضاري والعمراني والازدهار بكل أنواعه الذي يعيشه الإنسان. هذا الشيء كان مفقود عندما نريد أن ندرسه لا بد أن نبرهن عليه. هناك برهان علمي وجداني هناك برهان تجريبي. لست الآن بصدد البرهان التجريبي على هذه الحقيقة الدينية بما يحتاج إلى وقت مفصل للحديث عن كل خصوصية من هذه الخصوصيات. وإنما أشرت إليها إشارة لأنطلق إلى جوانب أخرى من البحث. وهذا الجانب هو عندما نتحدث عن المخ والمركز والأساس لتقدم حضارة الإنسان في دولة الإمام وعصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لو أردنا أن نقرأ الروايات أنا بشكل مجمل أوضح لك حقيقة أن التقدم في دولة صاحب الأمر ورد بروايات كثيرة. من جملة تلك الروايات أقرأها ولو بأسانيد عامية، في أسانيد عند الشيعة الإمامية عندنا روايات كثيرة، ولكن في باب الاحتجاج لتكون رؤية أكثر استيعاب بما هو موجود في المذاهب الأخرى وبما هو روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق إخواننا السنة في كتبهم، وهم يتحدثون عن دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه. من جملة تلك الروايات التي رواها حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتحدث عن المهدي، رواية طويلة جدا، لكن أن أنقل لك هذا المقطع. يقول صلى الله عليه وآله: فيفرح به أهل السماء. شوف التطور والفرحة، التطور لم يكن في الأرض فقط وإنما يشمل أهل السماء. فيفرح به أهل السماء والأرض في مستوى واحد، ما يشمل أهل الأرض يشمل أهل السماء، ما يشمل أهل السماء يشمل أهل الأرض. هذا يحتاج إلى رؤية علمية تجريبية فضلا عن الغير. قلنا الغير متفاعل في الشهود، في الحضور، في الأرض، في الدنيا. تفاعل السماء التي هي من عالم الغيب في بعض أوجهها مع الأرض التي هي عالم من عالم الشهود وعالم الظهور وعالم الواقع والوجدان والحضور. هذا التفاعل الثنائي مع الرواية تقول: فيفرح به أهل السماء والأرض والطير. هذا البعد الآخر، والوحوش والحيتان في البحر. هذا يحتاج إلى حديث يتعلق عن أثر دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ودور دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بتطور الحيوان مو فقط الإنسان. أنا ما أريد الآن أعلق على نظرية داروين وأقول أن بعض هذه النظرية في بعض جوانبها كان صحيحا، لأن هذا يحتاج إلى بحث اختصاصي تفصيلي قد نوفق في المستقبل إليه. اسمع الرواية ماذا تقول: وتزيد المياه في دولته، وتزيد المياه في دولته، وتمد الأنهار، وتضاعف الأرض، وتضاعف الأرض أكلها، وتستخرج الكنوز. ملخص هذه الرواية بما يتعلق مع التقدم الحضاري والعمراني للإنسان، تلاحظ شنو؟ تزيد المياه، تمد الأنهار، تضاعف الأرض أكلها، تستخرج الكنوز. هذه الرواية مع أنها وردت بطرق إخواني العامة تحدثت عن هذه المظاهر التقدمية الحضارية في دولة صاحب الأمر. الرواية الأخرى أيضا تروى بأسانيد إخواننا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: في عصر الإمام ودولة الإمام، وتأمن البهائم، تأمن الأمن. شوف الموضوع مهم، بعدما تحدث عن الثروة المائية، عن الزراعة، عن الاقتصاد، تحدث عن من؟ عن الأمن. أهم معلم من المعالم الفاعلة والمحركة في تقدم حضارة الإنسان، لا يمكن لأمة أن تترقى بلا أمن. وتأمن البهائم والسباع، مو فقط الإنسان يأمن. شوف، عندما نتحدث عن السلام العالمي والأمن العالمي، مرة نتحدث عن الأمن بما يتعلق بالإنسان، مرة يتجاوز الإنسان، ليتم الحديث حينئذ أن يشمل الأمن باقي المخلوقات. وتلقي الأرض أكلالك بديها، الرواية هكذا تقول: قلت عن عبد الله بن عباس يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وما أثلال أثلالنا؟ قال أمثال الاستوان من الذهن والفضل. شو الاستوانات؟ هكذا تخرج الخيرات. هذه الرواية. الرواية الأخرى التي تحدثت عن هذا الجانب وهي روايات كثيرة جدا في الواقع، لكني أعلم الحديث في أنطلق عما الناس بالمقام. الرواية رواية أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأسامي أخواننا العام، قال صلى الله عليه وآله: ينزل على أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم. شوف أثر الدولة، أثر الدولة التخريب. إذا كانت الدولة مخربة كيف تؤثر تلك الدولة في حياة الإنسان المجتمع وفي حياة الإنسان الفرد؟ الدور التخريبي في حياة الإنسان من تخريب الدولة، بمقابل ما قال الله الدور الفاعل الإيجابي في حياة الإنسان والعمراني والتقدم في الدولة الخيرة. ينزل على أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق بهم الأرض الضحبة وحتى تملأ الأرض جورا وظلما، ولا يجد المؤمن ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عسرته فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء. شوف هذا التقدم الذي يصعد إلى السماء. وساكن الأرض لا تدخر الأرض، وجه الشاهد، لا تدخر الأرض من بذرها شيء إلا أخرجته، ولا السماء من قدرها شيء إلا صبته من الأرض. طبعا قلت لك أن هذه الروايات كثيرة، وإنما أخذت عينا بما يناسب المقام أن أرشد إلى جوانب متعددة من التقدم الذي يظهر في دولة الإمام. وهذا التقدم لم يكن كيفي وإنما طبيعي، يعني بالقوانين الطبيعية وليس بالإعجاز وليس خارق العادة، بالقوانين الطبيعية سوف يتم هذا التطور عندما تفتح السماء أبوابها وعندما يكون الإنسان مؤهل لنزول الخيرات. تلاحظ التقدم الذي من مظاهر التقدم في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أول شيء وهو مسألة المياه. الآن ونحن نعيش في هذا العصر، مسألة المياه يقال مشكلة العصر، مشكلة القرن 21 هي مشكلة المياه. ويتوقع كما تذكرون بالإعلام وكما تسمعون من الاختصاصيين الذين يبحثون عن هذه العويصة والمشكلة، لا فقط المشكلة بالنسبة كثروة زراعية أو مسألة مهمة بحياة الإنسان، بل عكسها على الوضع السياسي العالمي، أن الحروب المتوقعة بالمستقبل في هذا القرن منشأها شو؟ قلة المياه. أول شيء هناك جد، أن الأرض تعيش حالة من حالات الجد. بعضهم يفسر هذه الحالة كما تعلمون بعنوان أن الأرض ابتدأت ترتفع حرارتها وربما نصف درجة إلى درجة قد ارتفعت حرارة الأرض، مما يسبب هذا الارتفاع للجذب الذي نمر به بالأرض كشكل عام. أنتم في بلاد الوافدين، بلاد الخير والنعمة، لا تحسون بهذه المشكلة التي يحس بها العالم خارج العراق. يعني الآن اطلع من العراق، مثلا هذه إيران، هذه سوريا، لبنان، السعودية، مصر، إلى آخره من دول الدنيا عانوا ويعانون حاليا من مشكلة قلة المياه. الآن إحدى المشاكل في المباحثات، مباحثات السلام بين لبنان وسوريا من جهة وبين إسرائيل، هي شنو؟ تقسيم الثروة المائية. يعني مسألة المياه مسألة سوف تدخل في السلم العالمي، فضلا عن دور المياه في الزراعة، دور المياه في الاقتصاد، دور المياه في حفظ حياة الإنسان. لكن هذه الحلول، كل الحلول التي تقدم على نمطين، النمط الأساسي الآن المرتكز عالميا كما تعلمون أن المرتكز عالميا لإيجاد الحلول السياسية وهو تقسيم الثروة المائية كالمؤتمر الأخير الذي صار في أفريقيا لتقسيم ثروة مياه النيل. هذه حوض النيل ودول حوض النيل اجتمعوا لأجل أن يتقاسموا ثروة مياه النيل. الآن هذا الموضوع موضوع دول لتقسيم المياه، لكن هذا التقسيم وهذا الحل حل مؤقت، يعني سوف يوفر لهم فرصة أخرى للعيش في مياه أقل، لكن عندهم مشكلة يعانون منها في تصورهم هو أن الأرض قادمة على جفاف مؤثر في حياة البشرية ككل، ولذلك يحاولون أن يجدوا حلول طبيعية أخرى يستغنون بها عن تلف وإتلاف هذا المقدار الكبير من المياه بمياه أخرى، يحاولون إما تصنيع أو الآخر، ولم يفلحوا لحد الآن، لم يفلحوا إلا بجانب واحد وفي جانب الخيال العلمي، أما انطلاقة أخرى عملية واقعية تجريبية لم يتوصل الإنسان إلى تجربة عملية لتوفر المياه. نحن في دولة صاحب الأمر، الحل موجود وهو أن السماء سوف تمدنا بمطر غزير، وأن الأرض حين يفجر الله فيها عيون وأنهار، هذه الخيرات التي سوف تكون في هذه الأرض لم تكن على نحو إعجازي وإنما تناسبي. لو فهمنا المعادلة التناسبية حينئذ نفهم التقدم الذي يحصل في دولة صاحب الأمر. شوف بعض القضايا يطرح على نحو الخيال العلمي كما يقال، وكما ترون بما يذكر في هذا الصدد أن أثر الخيال العلمي في الوصول إلى اختراع الآلات المتطورة، لا أن أطرق على الموضوع هذا ليس من اختصاص وإنما أستشهد به لأوصل هذه الفكرة لتوصيل الفكرة المقصود منها الفكرة أصلا، وهو ربما أنا وأنت نقرأ بعض الروايات وربما لا نستوعب حدود هذه الرواية، فمرة يمكنها إلى الإعجاز ومرة يمكنها إلى ظروف لم يتوصل إليها الإنسان. أنا أقول لك بصراحة أن القوانين الطبيعية التي اكتشفناها لحد الآن كبشر، القوانين والتطور الطبيعي فضلا عن تطور العمران والحضاري الذي وصل إليه الإنسان لم يكن كل اكتشافاته، يعني أن القوانين التي اكتشفناها حاليا لم تكن كل القوانين التي تملكها الطبيعة، وإنما هناك قوانين أخرى لم يتوصل إليها الإنسان في طور الاكتشاف اللي احنا نسميه يظهروه في الخيال العلمي. هذا الخيال العلمي ربما يكون على الأرض. نحن على يقين أن هناك كثير من القوانين الطبيعية التي لم يكتشفها الإنسان حاليا إنما سوف تظهر ويظهرها صاحب الأرض عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي آتاه من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الإمام ليس عالم بقوانين الشريعة فقط أو قوانين اللغة أو العلوم الإنسانية بشتى أنواعها وأصنافها، وإنما الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف إنه عالم بكل قوانين الحياة سواء كانت على مستوى فيزيائي أو كيميائي أو أي نوع من أنواع تلك القوانين التي تحكم حياة الإنسان وتطور الإنسان. عندما يظهر ويخرج كنوز الأرض أحد التفاسير لكنوز الأرض لم يكن المقصود من هذا الكنز هو الكنز من الذهب والفضة المادي فحسب، وإنما قد يكون والله العالم كما تشير إليها الروايات الكثيرة تشير إلى هذا المعنى، هو أن الإمام يظهر مبادئ القوة وقوانين القوة وقوانين القدرة يظهرها للإنسان، يعني يعطيه تلك القوانين التي يستطيع بها الإنسان أن يوفر لحياتها أفضل العيش وأهنع العيش وأحسن العيش. يعني أن الإمام من جملة الأشياء التي يأتي بها هي تلك القوانين. أنا أعطيك رواية واحدة من تلك التي تشير إلى هذا المعنى الذي تحدثت عما يظهر في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الرواية في الخرائج للراوي وهو من كبار علماء رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام قال: إذا قام القائم بمكة عجل الله تعالى فرجه وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا، لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا. يعني هذا الجيش ضخم، الجيش القادم 313 في بعض الروايات أن كل قائد يشد له الإمام راية على 10 أو 12 ألف فيزيدون. لاحظ العدد، العدد عدد ضخم. إذا 10,000 كل قائد أو 12,000 كل قائد، احسب كم مليون يكون جند صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يعطيك حالة تفاؤلية لمن كان ويكون معه عجل الله تعالى فرجه من حيث الكم والأمل أن نكون ضمن هذا الكم. ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا. من يطعم هذا الجيش الضخم؟ من يشرب هذا الماء؟ من الماء يجيب لهذا الجيش الضخم ويحمل معه حجر موسى الذي نجست منه 12 عينا فلا ينزل منزلا إلا نصبا فانبجست منه العيون، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآن روي، فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزل ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شبع ومن كان عطشانا طويلا. هذا المنطق ربما نفسره تفسير إعجازي. المعجزة حبيبي على نوعين من المعاجز. النوع الأول من المعاجز تبقى دائما إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى بعلمه، تبقى خارقة لقانون الطبيعة، يعني على الدوام والاستمرار. وهناك نوع من المعجز، هناك نوع من المعجز الخلق يكون نسبي، مثل السحر. السحر الذي كان في عهد موسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام يقال ان هذا السحر اعجاز لم يكن خارق للعاده، وانما نسبي بما عجز عنه السحره في عصره. والمقصود من النسبيه هنا هو أن هناك في الطبيعة قوانين لم يتوصل إليها البشر في ذلك العصر، يستخدم النبي بما أوتي من قوة بالعلم والمعرفة، بما أوتي من قوة بالعلم والمعرفة يستخدم قوته العلمية وعلومه التي لم يعرفها باقي البشر وإظهار ذلك الخارق. وحينئذ لو سئل من أين لك هذا يقول من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الله هو الذي علمه على هذا القانون، ومما يؤيد ويؤكد إعجاز ذلك النبي على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء له التحية والسلام. هناك في حياة الإمام ربما يقال نوع من هذا الإعجاز، يعني هناك إعجاز رباني لا إشكال، كما جرى على يد سائر الأنبياء جرى يجري على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهناك إعجاز سبقي، يعني تقدم علمي حصل عليه الإمام لم يحصل عليه السابقون. قد يكون من ذلك حجر موسى عليه الصلاة والسلام الذي يكون مع المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الموضوع مهم ودقيق، لا أريد أن أخوضه بكل تفاصيله، وإنما بالشكل السريع من أجل إيصال الفكرة ليس إلا. وأما الخصوصيات فيمكن أن نناقش فيها للتوصل إلى رؤى صحيحة تنسجم مع العقيدة الصحيحة. أريد أن أقول أن هناك تقدم حضاري علمي يسبق الخيال العلمي اللي موجود حاليا ويطبق او ينفذ كثير من النظريات الخياليه العلميه يكون تطبيقها في دوله صاحب الامن عجل الله تعالى فرجه. هذا الصف يجعل هناك التقدم في الزراعه، التقدم في الزراعه كما قرات هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يجعل في دوله صاحب الامن الروايات التي تتحدث عن يجعل الارض خضراء. هذه الجزائر التي نراها جزيرة العرب أو جزيرة العراق أو غير ذلك من الصحاري الواسعة في الأرض، هذه الصحاري تتحول إلى جنات وعيون تمتلئ بالخضرة، والخضرة التي تفيد الأرض كما أن هنالك خضرة تفيد حياة الإنسان. لتعبر الرواية التي قرأناها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن هذه الأكل وتضاعف الأرض أكلها، الأكل أشياء الثمرات المأكولة تسمى أكل، وتضاعف الأرض أكلها. حتى النوع سوف يختلف، إذا عدنا من الثمرات لنأخذ 100 نوع سوف يتكاثر هذا النوع. هذا الصدق أيضا ربما للتركيب بين الأثمار الذي لم يكن معروفا في زمان أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على كل حال هذا بالنسبة للزراعة. بالنسبة للمياه خرج روايات أن هناك مياه وأنهار سوف تشق في الأرض جديدة يشقها الإمام، والإمام سوف يشق إلى النجف، نهر من الكوفة إلى النجف. الرواية هكذا تقول أن من كربلاء إلى النجف ويشق، ما قالت من الكوفة، الرواية قالت من كربلاء ويشق الإمام نهرا في رواية وتقول ويكري الإمام نهرا من كربلاء إلى النجف. يعني هذه الصحراء التي نراها حاليا ما بين كربلاء وبين النجف سوف يحييها الإمام عجل الله تعالى فرجه مرة أخرى. تشوف هذه أي تقدم سوف تمر به البشرية في عصر الإمام والإمام الصادق عندما يذكر هذه المناطق، لأنها كانت معروفة لمعاصري ولم يتحدث عن المناطق الأخرى منئا لم يشملها أو سوف لا يشملها التقدم، سوف يشملها، ولكن لأن الرواة كانوا ربما لا يعرفون إلا أبعاد ضيقة من المناطق الجغرافية التي يعيشون بها أو التي يمرون بها. إذا أردنا أن نرى التقدم الاقتصادي في دولة الإمام، تلاحظ أثر دفع المال، أثر المال في الاقتصاد، اقتصاد الدولة، اقتصاد المجتمع، البر، أثر المال في التطور والتقدم، يعني البعد الاقتصادي في تطور حياة الإنسان. عندما نقرأ الآن مثلا في الفكر الماركسي يتحدث عن أن العامل الأول والآخر في التطور الحضاري عند الإنسان هو شنو؟ هو العامل الاقتصادي. يأتي الإسلام فيجعل هناك عوامل متنوعة للتطور أهمها العامل الاقتصادي، وكيف يمكن لهذا التطور الاقتصادي في توفير الحياة والهانئة والحضارة المتقدمة للإنسان. هذا بنفسه يحتاج إلى بحث مستقل، لا أخالني أتمكن من الحديث عنه لضيق الوقت، لكن أريد أن أقول هناك شعب كثيرة من الحديث عن حضارة الإنسان في دولة الإمام. هذا التقدم الحضاري مرة نقرأه بهذه الأطروحة ومرة نقرأها، هذا التطور من حيث المدن وترتيب المدن وبناء المدن، يعني الجانب العمراني في المدينة وأثر المدينة وبناء المدينة وكيفية بناء المدينة في دولة صاحب الأرض. هناك كل واحد من هذه، كل مفردة من هذه المفردات التي طرحتها والتي لم أطرحها، الجانب الأمن، الجانب العسكري، اللحاظ بناء المدن، التقدم العمراني باللحاظ، التقدم بالصناعات، التقدم بالتكنولوجيا، كل شيء، كل هذه مسائل ذلك تحتاج إلى حديث مفصل. وهناك تقدم يحدث في الإنسان نفسه، يعني في قدراته العقلية، في إدراكات الإنسان سوف يحدث تطور آخر. أما كيف يتم هذا التطور في قدرات الإنسان وبين التطور الذي يحدث في الآلة أو في التقدم التكنولوجي والتقدم الذي يحدث على الأرض، فهذا يحتاج إلى حديث آخر. أسأل الله التوفيق لي ولكم، والحمد لله.